والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي أن أسئلة الإمام مسلم صحيحه بعض البواعث التي بعثته على تأليف الكتاب، وذكرنا بعد ذلك طريقته في تأليف الكتاب، وأنه قسمه إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للرواة. وبعد ذلك وازن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بين بعض الرواة ليبين لنا وجهة نظره في تقسيم صحيحه إلى المراتب التي أشار إليها. ثم قال رحمه الله تعالى: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعدما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها. وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المغيرة كذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. والذي يرحمك الله، فبين الذي رأينا من سوء سمير كثير ممن نقض نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الاحاديث الضعيفه والروايات المنكره وتركهم الاقتصار على الاحاديث الصحيحه المذكوره مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والامانه بعد معرفتهم واقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يحدثون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرجعين ممن ظن الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. يريد الإمام مسلم رحمه الله تعالى الآن أن يبين لنا سبب الآخر كان باعثا له على تصنيفه بالحديث الصحيح، وهو أن كثيرا من الناس كذبوا بذكر الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون هذه الأحاديث أمام العامة من الناس، فيتلقاها العامة من الناس ولا يعرفون مرتبتها من الصحة والضعف، علما بأن أولئك الذين يروونها يعلمون مرتبتها من الصحة والضعف، فقد رووها عن أناس ظنهم علماء الحديث وإقرارهم بألسنتهم أن كثير مما يحدثون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر، يعني يعرفون أنه مستنكر ومنقول عن قوم غير مرجعين ليسوا من رواة الحديث الصحيح ممن ظن الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء الناس الذين ذكرهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى هم من جائزة الحفاظ ومحفاظ الحديث ومن كبار العلماء المعروفين بالرجال الذين تقبل الرواية عنهم أو ترد. فهؤلاء الناس ذكروا بعض الأحاديث عن أناس لم يقبل هؤلاء الذين ذكرهم الإمام مسلم لم يقبل روايتهم بل ردوها. إذا أحاديث في إيجاد الأحاديث الضعيفة، ومن ذلك كانوا يرونها إلى الناس. من أجل هذا سهل على الإمام مسلم أن بعث أو صار عنده الواجع بأن يصنف هذا الكتاب، فيقول ماذا أولئك الناس الذين شرفوا بذكر الأحاديث الضعيفة عن أناس ظنهم أهل الحديث وعلمائه، لولا أولئك الناس الذين يرون هذه الأحاديث الضعيفة لما سهل عليه تصنيف هذا الحديث أو هذا الكتاب الصحيح. وما سهل علينا الانتساب لما سألت من التمييز بين الصحيح والضعيف والتحصيل بالحديث الصحيح، ولكن من أجل ما أعلمنا من نشر القوم الأخبار المنكرة، والناس الذين كانوا يروجون الأحاديث المنكرة، وقلنا لكم في المرة الماضية الحديث المنكر هو الذي يخالف به الضعيف الثقات، وان الصحيح هو الذي يخالف به الثقه من هو اوثق منه. ولكن من اجل ما اعلمناك من نشر العلم الاخبار المنكره بالاساليب الجماعه المجهوله وحلفهم بها الى العوام الذين لا يعرفون علمها حتى على قلوبنا اجابتك الى ما سالت. هذا هو الباب الثاني الذي بعث الإمام مسلم رحمه الله
مع تصويته هذا الصغير. اختصار مرة ثانية أنه رأى بعض الناس ينقلون الأحاديث الضعيفة عن أناس عد المحدثين روايتهم وكان عينهم يتقبلون هذه الأحاديث عن أولئك الرواة، فما يميزون بين الصحيح والضعيف وبين المقبول والمردود؟ من أجل أولئك المتعرضين الذين نقلوا الأحاديث الضعيفة عن أناس ردت روايتهم، من أجل هذا سلم الإمام مسلم صحيحه حتى يتفرق الناس الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. وأن يحقق الله تعالى أن الواجب على كل أحد خلق التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والكفاية في ناقله. يعني إذا عرف الإنسان يواجب على كل واحد يعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة ويعرف الرواية الثقات من الرواية الذين جهلوها والذين ردت روايتهم من المتهمين بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المتهمين في روايتهم، من الواجب عليه ألا يروي إلا الحديث الذي عرف صحة مخارجه والستارة فيما تجيب الستارة يعني الثقة والأمانة وشروط القبول كلها، ومن يتقي منها ما كان منها من أهل السنن. إذا وجد طبعا هذا الكلام كله من حد على الناس من دون الرواية، الذي ينفع بناس رواية ولم يعد بناس ناس يروينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاساليب، اليوم الاسناد بين المؤلفين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتهى، والاسناد بيننا وبين المحدثين بيننا وبين الائمه انما نذكره بالتبرك وبالثقه بنحو الكتاب ان الكتب تقدمت واحاديث ثبتت. فهذا الكلام كان موجها للناس الذين كانوا في زمن الرواية في زمن تدوين الحديث. أما اليوم فنحن نقرأ في الحديث ونقرأ الكتب بالأسانيد التي ثبتت، ليست عندنا الرواية التي كانت موجودة في ذلك الزمن. فإذا الكلام موجه بالذات في ذلك الوقت. أما اليوم فنحن ليس عندنا الرواية، نحن والله أنا أرجع ثقة وأرجع ضعيف في نفسي، هذا شيء مدون. أنا اليوم أستفيد من هذا بأنني أنفذ هذه الأسانيد وأنزل في الرواة. إذا غلطت هذه الدرجة وصرت من أهل هذا الشأن أنزل في الأسانيد وأنزل في الرجال، فما كان إسناده صحيحا بشروط الصحة بأن يكون متصل الإسناد وأن يكون رواته عدولا ضابطين، عند ذلك أقبل الرواية وأقبل الإسناد وأقبل الحديث بما يتصل بالصحيح التي ذكرناها في الدرس الأول. وأما إذا وجدت في الإسناد رجلا من أهل الشأن فأنا أرجع إلى الإسناد والصحة الذي رويت الحديث هذا حديث مدون، ولكنني أنا أرده بما أعلم أنه وجد في السند رجل لا تقبل روايته أو لا يؤخذ الحديث عنه. فالمطلوب بالإنسان أن يتقي الرواية عن أناس من أهل السنن. طبعا هذا بالنسبة للناس في زمان الرواية. أما اليوم فائدة عندنا نحن المسلمين اليوم أن ننظر في الكتاب فما وجدناه مستويًا على رجل من أهل السنن فإننا نرد هذا الحديث ولا نقبله، لا الرواية نحن ولكننا نرده لأنه فيه رجل من أهل السنن. والمراد من الاتهام هم الذين اتهموا في كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يتقي منها ما كان منها من اهل التهم والمعاندين من اهل البدع، ليس فقط المتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ترد روايته، وكذلك المتبع ايضا ترد روايته. البدعه تنقسم الى انواع، وبناء على ذلك قضيه روايه المبتدع ورد روايته يكون على درجات. فاذا كانت البدعه مفسره تبدا اهل الاهواء الذين خرجوا عن الشرع نهائيا في البلد التي انجزوها وكثير من الفرق الاسلاميه التي وجدت الذين يقولون الحمد لله والذين يعبدون فلان او يعبدون فلان على الكفره ليس من المسلمين واناس اخرى كثيرين من اهل البدع المكفره فمن كانت بدعتنا مكفره لا تقبل روايته بالاتفاق لان من شرط قبول الروايه ان يكون الراوي مسلما نحن لما اتكلمنا على الحديث الصحيح كنا من شروط الراوي حتى يكون حديثه صحيحا ان يكون عدلا والعدل والذكر البالغ العاقل الذي لم يكتسب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يأتي بحاله من حوار المروءة فكيف لا تقبل روايته بالاتفاق لا تقبل روايته وأما الذي لا يكفر من البدع بهذه غير مكفرة اختلف الناس في قبولها وفي عدم قبولها فمنهم من رد على مطلقا بهذه غير مكفرة كرجل يقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه على ابي بكر هذه هي نحن المسلمين نحن اهل السنه والجماعه نعتقد ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر لو وزن ايمان ابي بكر في صفه ووزن ايمان الناس في صفه ورجح صفه ابي بكر على صفه هذه الجماعه نحن اهل السنه والجماعه نحن المسلمين نعتقد ان ابا بكر افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل الناس بعد ابي بكر عمر وافضل الناس بعد عمر عثمان وافضل الناس بعد عثمان علي هذه عقيده اهل السنه والجماعه لا نقدمه عليا على عثمان ولا نقدمه على عمر ولا نقدمه على ابي بكر وتمثل الرجل وداره حيث ودار المسلمين فمن سبق وقيل مقدم على ابي بكر هذه بدعة غير مكفرة، هذه بدعة غير مكفرة، إذا لم يصحبها تكفيرا لأصحاب رسول الله، أما لو قال إن أصحاب رسول الله كفرها، لا وكذب رسول الله ورد الإسلام كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لكثير من الناس بالإيمان وفي أناس بشروا بالجنة وحشروا المبشرين بالجنة فأولا ذكرت أسمائهم حشرة اشتهروا بالحشرة المبشرين بالجنة وأولئك أمم آخرون غير حشرة أيضا بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن عندما نقول الحشرة المبشرين بالجنة ليس مرادنا أن المبشرين بالجنة قد اتفقوا على هؤلاء الحشرة ولكن هؤلاء الحشرة ولد بحشرة واحدة وإنما هناك أناس آخرين كفر بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن قال إن أصحاب رسول الله كفار وكذب رسول الله ورد عليه كلامه وزكاته ولا سيما إذا كان التكفير هكذا رأي وبالجملة كما لو قال والله لم يقدم علي هو البقاء لهذا بدعة هذا تبيح من الأمة وهذا كفر ولكن هل هذه بدعة مكفرة؟ ليست بدعة مكفرة، فإذا لم تكن بدعة مكفرة، هل تقبل رواية الراوي أم لا تقبل رواية الراوي؟ اختلف العلماء فيها، منهم من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من قبل، هل أن يتبع إلى قصر إلى اثنين، في يتبع يدعو إلى بدعته، يدعو الناس إلى بدعته، تسميها، يدعو الناس إلى بدعته، التشيع من اجل الانفاق التشيع مر مراحل كثيره التشيع كان في الزمن الماضي شيء واليوم شيء لكن الزمن الماضي كانت فيها مجنون على تفضيل علي بن ابي طالب ومحبه علي بن ابي طالب فلا يزال الناس يغادرون فيها حتى خرقوا بها عن هذه الصلاه فمن كان تشجعه لا معنى ان يحب علي بن ابي طالب رضي الله عنه فهذا حسب كل مسلم في الدنيا وكما يقول الشافعي ان كان ردا حب ال محمد فليحب السفر من يراته ونحن من يعتقدنا ان صلاتنا نقول فيها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هذا لا خلاف فيه ولكن اذا تحول الامر واخذ ادوار اخرى عند ذلك صار انتقل من نحر الى نحر ثاني قال الله تفسير الدين يجوز يستقيم فاذا وجدنا المتبع يدعو الى بدعته يعني فيها يقول يا ابي بكر العود وأنا من العلم وإسلام الذي لا أشرك بالإسلام إذا كان هؤلاء الناس أجمعها وحماية الله هنا ملعون والعياذ بالله السلام والله بالسلام يعني جسدي يحل جسدي عندما أذكر هذا الكلام لأن حرص الكفر ليس الكافر المفروض أن يردده روح سنتنا أبدا أكثر بعد غلطة على سبيل الإسلام من فعل هذا وسيدعو الناس إلى بدعته سيدعو الناس إلى بدعته هذا لا يقبل هذا لا يؤمن قد يكذب في روايته قد يكذب في روايته لأنه صار داعية إلى بدعة ما دام صار داعية إلى بدعة إذا انتقل من هؤلاء الفكرة إلى هؤلاء الذكر بين الناس ما دام لم ينكرها معنى ذلك أنه سيميز كل وسائلها وأهم وسائلها الكذب على رسول الله إن معظم الأحاديث التي روت فيها كذب على رسول الله وما ظاهر فيها بل أن رسولك لا يوجد عليها دون النبوة نهائيا فإذا كان المتبع هذا رأي جمهور العلماء أي قليل مستحيل ليس صحيحا والذين يرجو مستحيل ليس صحيحا لا يوجد في المتبع إن كان يدعو إلى بدعته وهي ليست مفسرة ليست مفسرة إن كان يدعو إلى بدعته فإن قول روايته فإن كان لا يدعو إلى بدعته فإن ما هو رجل كما ذكرت لكم قبل قليل رجل يسجل أي بعض قال بكر على أبي بكر دون أن يرحم أبا بكر ودون أن يسكنه ودون أن يتكلم في واحد من الصحيفة مطلقا هذا الذي يفسر حتى الله بأنه فاضل أما لا يفسر إلا أن يعتقد تفسيرا حريا على أبي بكر ويقف عند هذا لا يدعو الناس إلى هذا ولم يجد نفسه بين الناس بينها وإنما هذا ما اعتقده فهو يحكم بينه وبين البشر فكان تقبل روايته ومن هذا القبيل من كان من شيوخ مسلم ومن شيوخ البخاري قد اتهم بالتشيع بعض شيوخ البخاري وبعض شيوخ مسلم قد قلت مثلا في اول درس قلنا ان الامام ابا الحسن الدارقطني قد انتقد على الامام مسلم وعلى الامام البخاري روايتهما عن بعض الناس ممن اتهموا ببدع قانون التقرير به وقلنا ان بدعتهم لم تكن قاعده في الروايه عنهم فهم اتهموا لان نقلوا بحركه الى البدعه وعرفوا بالصدق وعرفوا بالامانه وعرفوا بالاستقامه وعرفوا بالدين ولذلك الامام الشافعي لما ورد واحد من اهل البدعه قال له الناس كيف تدعون وهو الله بدعه فقال ان يقع فلان من الصدق فتبطل عرفه اقرب من ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف الامانه صحيح رجل هذا بدعة في معتقده ولكن ما يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدار قبول الحديث ورده والأمين والصدق والثقة هذا إجمالا 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 مداره على هذه الصفات ولذلك الرأي الراجح أن الرأي جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين أن المتبع إن كانت بدعته مفسرة فهي مردودة وإن لم تكن بدعته مفسرة فإن كان داعية إليها ردت روايته وإن لم يكن داعية إلى بدعته قبلت روايته ومن هذا الحديث ما وجدناه من الرواة الذين روى عنهم البخاري ومسلم وإن أنت كل من عنهم يعتبر بعض العلماء وأن يستحي منها ما كان مسلما من أهل السوء والمعمدين من أهل البدع والدليل هو أن الذي قلنا من هذا هو اللازم يعني أن الإنسان يقبل الحديث المروي عن الثقة ويرجع الحديث المروي عن الضعفاء هذا الدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما عملته قال الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم ليس كل إنسان يستحب وليس كل إنسان يقبل خبره إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا نقبل الخبر حتى نتبين اسمه من تجديد وإذا أردنا أن نستفسر لا نستفسر إلا إنسانا قد ائتمنا على الشهادة تبين لما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق فاسق غير مقبول لأن الله تعالى أمرنا بالتحلل، فإن وجدناه حقا فإنا قبلنا إلا رددناه، وأن الشهيرة كغير الحجر موجودة، وهذا الإنسان فاسق لا تقبل، والخبر وإن كان سمعناه من الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها، ثم في هذا الشيء اسمه الشهادة، وهنا شيء اسمه الخبر، الشهادة والخبر يلتقيان في بعض الأمور ويرتبطان في بعض الأمور الأخرى، يعني من الذي تقبل شهادته ومن الذي يقبل خبره؟ هل كل من كل خبره كل شهادته؟ الأول هناك تفصيل بين قبول الخبر وقبول الرواية، قال هناك تفصيل بين قبول الخبر وقبول الرواية، فيشتركان الخبر والرواية، يشتركان في السياق الإسلامي، لا يقبل لا خبر كافر ولا شهادة الكافر، ويقول هل يقبل الخبر المجنون ولا تقبل شهادة المجنون؟ هل يقول كيف يقبل الخبر الطبيعي؟ إذا أقبل يعني قبل سن البلوغ بعد سن التمييز في حين تقيم الحديث ويوجد عند اداء الحديث، اما تقيم الحديث فيجوز للطبيب ان يتامل الحديث في الصلاة اذا كان ممجدا ويجري العمر 5 سنوات تقريبا، او يسال السؤال ويرد الجواب، او يميز يستطيع ان ياكل وحده ويشرب وحده دوابس مختلفة عن المنزل، تخيل لأي 5 سنوات، خير إذا تأمل الصبي حديثا في شهوره في شهاده بعض العباس، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع علمه قال الرسول مميز، ما في بعض الأمور، قال إذا تأمل الحديث في شهوره، إذا رأينا في شهوره لا نقبل روايته، لأنه ليس ذلك، وقلت لكم في الدروس الماضية ما دام الروي ليس بينهم علامه فضل القلم، فما دام القلم مرفوع عنه من المحتمل ان يثبت فلا يعتقد بروايته، لكنه حدث بعد البلوغ بما تحمل وبما سمعه قبل البلوغ، تقبل روايته ولا ما تقبل؟ يقبل خبره، اذا سمع شيئا وهو صغير ينجم، اذا رايناه وهو صغير لا نقبله، استعجاب المرجو، ولكن اذا رايناه بعد البلوغ وكان ثقة ضابطا جميع الصفات التي ذكرناها في رأي الصحيح نقبل خبره ونقبل روايته، فإذا الإسلام والفكر والجنون أمور مشتركة ما بين الشهادة وما بين الرواية، وكذلك الحبالة الفاسق لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته، والبروءة البروءة هي صورة التي شرحناها الإنسان الأثر بمسلم من مخلات المخلات من الرئة لا تقبل روايته ولا يقبل خبره، وبث الخبر والمقعود منه أيضا الشركان في البث، فإذا كان غير ذلك لا يثبت الخبر ولا يثبت الشهادة، لا يستطيع أن يثبت الأمر الذي رآه ولا يستطيع أن يؤديه على العزم الذي رآه ويجب عليه أن لا تقبل شهادته، إذا هذه الأمور يشتركان فيها الإسلام والعقل والبلوغ والغدار والمريئة والضبط ويستيقان، يستيقان أيضا في السرية، فالشهادة في الحفظ ما تقبل، ولكن خبر العمل يقبل، خبر العمل يقبل، وثاني الذكورية، شهادة المرأة على نفس شهادة الرجل، لقد ما تقبل في بعض الأمور، ولكن خبر المرأة مقبول في خبر الرجل، هذا ما قاله في الرواية الشهادة. والخبر الخبر شرط في الشهاده كما مر معنا، واكيد اذا وجد يوم يمكن اذا لم تجد رجلا تحتاج لرجل وامرأتين، وفي بعض الحالات تحتاج الى 4 رجال، فاذا الخبر يشترط في الشهاده، ولكن الخبر يقبل فيه خبر واحد نقبله ونعمل به، يجب علينا قبوله والعمل به، والتهمه إذا كانت الشهادة في أمر في مجال الاجتهاد، فإن كان الشاهد يجر بشهادة بنفس المطعم أو يدفع بهذه الشهادة أن يكفي حرا لا تقبل شهادته، ولكن هذا الخبر يقبل خبره ولا تقبل شهادة الفرق لأصله والأصل لأصله، بينما تقبل الرواية من وجود الخلق مع وجود الاصل. هذه الامور صرفت بها الروايه في الصحابه. اذا اسمعوا الروايه مجتمعان في بعض الامور ويكتب قلمه في بعض الامور. من قبل الخبر هم قدرت الشهاده. قبلنا خبر وما قبلنا شهادته. من قبلنا خبر الوجهين ومن قبلنا شهادته. من قبلنا الخبر الواحد ومن قبلنا شهادته اذا ما تنفرد. لان الشهاده امر خاص امر خاص. فلا قائم ما بين اثنين تدخل فيها الانانيه ويدخل فيها الشهاده ويدخل فيها كل طبائع الانسان. قد يكون بينهما حذاء تجمع كل الصلاه ويوقع لها من القران. فامور الشهاده فيها ايضا حقوق الادميين. حقوق الادميين بلدهم مقابلها المبنيه على الشهاده. والنبي على ذلك لا تقبل فيها اخبار الناس بعدهم بفهم الا بشروط وموافقات يعمل فيها حتى نتلقى منها. فاما خبر الواحد اذ مصلحته ان يجي يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام وياتي بفرحه يصب على البدر جميع جراثيمه هو مصطلح هذا. لانه لا يسال خلاقه بينه وبين الانسان وانما خلاقه بينه وهم دين الله تعالى. ولذلك كان الخبر يقبل من الواحد ولكن الشهاده لا تقبل من الواحد. لان الشهاده علاقه قائمه ما بين اثنين والخبر علاقه قائمه ما بين اثنين وما بين فرد الله تعالى. وعلى كل حال قبل ان ياخذوها من امر الوجه الى كل الشهاده قبل ان يوجه الواحد ثم قبل شهاده الواحد وقبل خبر المرأة وما قبل شهادة المرأة وقبل خبر الخبز وقبل شهادة الخبز. قبل خبر الأصل الفرع وما قبل شهادة الفرع على الأصل الفرع. هكذا جاءت لا يلتزم لكن لأنها عندنا لا يستعمل إلى حكمه حتى يكون أفضل من القبول في الوقت البشري. ويقول أن الشهادة علاقة قائمة ما بين الإسلام وما بين الناس ولكن الشهادة علاقة قائمة ما بين الإنسان وما بين الله. ومن المستبعد أن يتجرأ الإنسان يكتب شعر هذه الدولة خلقاء الله تعالى. فبل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق حقيقة غير مقبول وأن شهادة غير الحجر مردودة في القرآن على نفس خبر الفاسق. يعني خبر الفاسق لم يثبت يقينه في القرآن فقط وإنما دلت السنة أيضا على نفس خبره ورد روايته. والسنة الشهادة هي الأثر المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث غني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين. ما مثل القول ان الاثر المذكور اصبح الاثر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الاصطلاح المحدثين. المحدثون اصطلحوا على تخصيص كلمه الحديث بما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم بما اضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا رسول الله يقول فيه حديث. اذا اطلقت كلمه الحديث فيقال هنا حديث رسول الله. واما كلمه الاثر فانه مهمه تطلق هنا كلام رسول الله وهو كلام الصحابي وهو كلام التابع. كل هذه الكلمات كلام التابع وكلام الصحابي وكلام النبي عليه الصلاه والسلام يسمى اثرا. يقول الجليل سيوت في ارجيته والنسب من سهى إليه السند من كلامه والحديث قيد بما يجيك للنبي قول موصولي وتقريري ونحو ما حكوا. يقول لا يختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمكتوب. فهم لا هذا يرادف الخبر وفكر سبيل هذا الاثر. فاذا الاثر يطلق على كل هذه السنون على الموقوف ومن المرفوع ومن المقطوع على كلام الصحابي وكلام الصحابي وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. المرفوع هو ما رفعه الراوي لرسول الله. الحديث المرفوع هو الذي رفعه الراوي لرسول الله. انظر سواء هذا الرأي لأن كل كان بين كلنا. وقلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرفوع بغض النظر عن كلمة مرفوع والإسناد ليس له إسناد مرسل منقطع ناظر محل لأن لا يمت في معين الحديث هذا رجوع آخر. ثم الآن أنا غضيت الكلام لرسول الله للصحابة ما دام كنت قال رسول الله بن سلمه الصبح المحدثين مرفوع واما الموقوف فهو كلام الصحابي كما لو قلت لكم قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه هذا ما يقال له مرفوع وما يقال له موقوف يقال له ايه يوقف اخذ الاختلاف وقف به الراي عند الصحابي. واما اذا قلت لكم قال ناجح مولى عبد الله بن عمر وهو كاهن هذا الكلام عند ذلك يقال له ايه؟ يقال له مقطوع يقال له مقطوع من القطع المنقطع هو ما سقط من اسناده رجل ما سقط من اسناده رجل غير الصحابي. واما المقطوع هو كلام التابع كلام التابع. فاذا القضاء يطلق على الصلاه ويطلق على المرفوع ويطلق على الموقوف ويطلق على المقطوع. كلام الإمام مسلم رحمه الله واسع على اختلاف المحدثين. هذا الدليل على رد غضب الفاسق من السنة هو الأثر المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث مني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم ذكر إسناده والآن ذكر النسب حسب بدأ من أن يذكر الإسناد أولا وبعد ذلك يذكر النسب حسب المسألة. فذكر النسب أولا ثم ذكر السنة وهذا ضعيف وهذا كيف ضعيف ضعيف عليه عرف المحدثين والسلاحون. قال مسلم حدثنا الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سماعة بن جندة هذه كلمة عنا وتقرأونها كثيرا في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم من كتب الحديث مراد بها التحول في الإسناد. تحول الإسناد هو الآن إمام مسلم رحمه الله يذكر الإسناد من طريقين يذكر الحديث من طريقين الطريق الأول طريقتان ذكر لنا الطريق الأول والمراد أن ينبهنا على أن الرجال الذين سيأتون الآن ليسوا كثيرة لهذا الإسناد وإنما سأنزل من جديد فأذكر إسنادان كاملا يلتقط إسنادان عند رجل من الرجال. فعندما يريد الإمام مسلم أو غير الإمام مسلم أن يتأول من إسناد إلى إسناد آخر فإنه يذكر حرف الحياة حرفا أخرى ينبه الطريقة ينبه الثانية إلى أن الإسناد الجديد إسناد مستبق من الأول ما سيلتقي الإسنادان أو سيلتقي مجموع الأسانيد عند رجل واحد تذكره لنا هذا قليل. أهم الإسناد مرة ثانية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الوكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سماعة بن جندة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ما يقولني ابو بكر بن ابي شيبه لكن ايضا حدثنا وكيعا عن شعبه وسفيانا. في الاسناد الاول حدثنا ابن ابي شيبه حدثنا وكيع عن شعبه بن ابي حكم الان حدثنا وكيع عن شعبه وسفيانا وسفيان الثاني عن الحبيب عن المؤمن ابن ابي حبيب كان المغيرة بن شعبة. إذا التقى الإسنادان فين؟ التقى الإسنادان عند حبيب أبي أبي خالد فتنشر بعد قليل شيئا من ترجمته. التقى الإسنادان عند حبيب بن أبي خالد ويختلف الإسناد الثاني عن الإسناد الأول بأن الإسناد الأول عن شعبة وفي عن شعبة عن الحكم عن شعبة عن الحكم وعبد الرحمن بن ابي ليلى عن سماعه بن جنده الاسناد الثاني حدثنا رفيعا عن شعبه وعبد الرحمن وسفيان وحبيب عن ميمون بن ابي حبيب عن المغيره بن شعبه. اذا اختلف الاسناد الاول لاسناد الشعبه عن الحكم وعبد الرحمن بن ابي ليلى عن سماعه بن شعبة وسفيان وحبيب كان من يوم شعبة كل مدينة من شعبة أولا أخذنا وأنا أخطأت كل شيء من إسلامي هذا التقوى هذا إسلامي يعني من كل شيء من الطرقات أنا أخطأت في التعليق هذا إسلامي من كل شيء من الطرقات الإسلام الأول إسلامي طريق إلى تحيبي والإسلام الثاني إسلامي طريق آخر إلى تحيبي آخر فالإسلام الأول إسلامي حسن وحب الرحمن بلاد الله وإنت مارك بوجودا الإسلام الثاني رجعت توسط الله الحبيب هو المؤمنين بهذه الحديث هو النهاية في الشعبة. إذا الإسلام الأول ينتهي إلى الثمرة الموجودة والإسلام الثاني ينتهي إلى الوسيرة الموجودة. نحن نسمع السيرة إن الطرفات الأولى والتقيات الأخيرة هم التقيات الأولى الإسلام وبعد ذلك الطرفات. كل منهما ذهب إلى طريق غير الطريق الذي ذهب إليه الآخر. النهاية بالشعبة وثمرة وجودة الله. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أي ما حدث عني بحديث يرى أنه كذبا فهو حديث عجيب جملة مختصرة لا يجوز للإنسان أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الحديث كذب فإذا رواه وهو يعلم أنه كذب فهو مستمتع في هذا الكذب وهو أحد الكاذبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكاذب من رسول الله فقط من اختار الحديث وانما من روى الحديث من هذا المختار وهو يعلم ان الحديث كاذبا فهو احد الكاذبين فهو واحد من الكاذبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اسناد الحديث فسنتكلم عن شيء من رواته حتى نكون من بينه من الروايات وبنرى الله رحمه الله تعالى كان هذا في كل صحيح كل ما مر على الاسلام ومر على رجل لم يذكر قبل ذلك الا يترجم له فاذا ترجم له الان يعرض الترجمه مره ثانيه مثلا سيترجم بالنبوه في شعبه ويترجم بالثمره في جنده ويترجم بالمسيح وبشعبه وبعبد الرحمن بن ابي الليله ويترجم بكل الروايات يعرض الترجمه مره ثانيه في مكان اخر ولكن عندما يمر معه رجل جديد في اسناد جديد فانه كيف يترجم له كما المدينه كان المدينه في شعبه رضي الله عنه اسند بهذه الحياه كلته ابو عيسى ويقال ابو عبد الله وابو محمد مات سنه 50 وقيل سنه 51 اسلم من الخندق ومن سيره اخباره انه سقي منه انه اسلم في الاسلام ثلاث مائه مراه وقيل ان امراه تزوج ولما صارت الجند جندا الجزار من بني الجزار سنته ابو سعيد ويقال ابو عبد الله ويقال ابو عبد الرحمن ويقال ابو محمد ومحمد أبو سليمان مات بالكوفة في آخر دراسة معاوية نحن الإمام مسلم يذكر لنا هذه السنة المتهجدة كيف يذكر لنا أكثر أقوال التفاهة فعلمنا في سؤال كبير جدا لما من المختار أن يذكر هذه الرواية الصحيحية بكلمته فهذه الرواية يحفظ كلمته بأنه أبو عبد الله ويحفظ آخر يحفظ كلمته لأنه أبو عبد الرحمن فإذا قال لنا أبو عبد الله أو قال أبو عبد الرحمن ليس معنى أيضا أنه قد استوعبت رواية العلماء في حديث له ولكن كل أحد يحدثه عرفه بكلمة من هذه الكلمة المتحدثة التي وردت له ومن المختلف أن يكون الراوي واحدا ومن ذلك يذكر لنا الحديث مرتين مرة سمعنا أبو عبد الله مرة سمعنا أبو عبد الرحمن وليس معنى هذا أن يكتب الصورة في حديث أبدا لأن لهذا الرأي كلتين سهرة بكلتين أو بأكثر من كلتين فإذا نحن يجب علينا أن نعرف تعدد الأسماء للراوي حتى لا يتهم الرواية بالكرامة فيما لا يختلفوا في تسمية الرجل أو في كلمته وأما سفيان فهو سفيان الثوري وسفيان الثوري من أكثر علماء التابعين تولد عن 67 من الهجرة وتوفي عن 161 بالبصرة وهو أعرف من أن يقرأ وأما حسن فهو في عتبة وهو من أفقه التابعين الله منهم. وهذا الحبيب الذي ذكرناه في الاسبوع الثاني فهو حبيب ابن ابي ثابت تابعي جميل. قال ابو بكر بن عياش كان بالكوفه ثلاثه ليس لهم رابع: حبيب ابن ابي ثابت والحسن وحماد، وكانوا اصحاب الفتيه ولم يكن احدا الا هو وحبيب. يعني كان حبيب من افضل الناس. كل من نام في هذين وفي هذين الاسنادين وفي الختان، يعني موسى حديثي تجر تنفة النظر في هاتين الحيفتين انهما اسنادان رأسهما كل انفسهم الصحابيان سوى والنبوة في سيان وشيخان مسلم ومن بينهما ايضا من الكوفيين الا شعبه فانه واثق ثم بصري. هذا النوع من الحديث يسمى الحديث المسلسل، حديث المسلسل ان ياتي الحديث يعني وصفا وغيا بان يكون رواته جميل من المحمد كل واحد من اسمه محمد يقول هذا مسلسل من محمد ان يكون جميع رواته من اهل الخلق فيقول هذا مسلسل من الخارجين ان يكون رواته جميل من اهل الكوفه فيقول هذا مسلسل بالكوفيين فهذا الحديث مسلسل بالكوفيين ولا شعبه لانه ليس كوفيا وانما كان واثق وبعد ذلك كان بصريا ثم انه مات في البصره. فاذا لولا شعبه لكان كل روايته كوفيين من الصحابه الى شيوخ الامام مسلم رحمهم الله تعالى جنه. وقال الامام الزهري وفي صحيح مسلم من هذا النوع الكثير، وكلما مر معنا شيء من هذا الحديث فلينبه عليه النووي فلينبه عليه ان شاء الله. واما النتيجه الثانيه ان كل واحد من الاسنادين فيه تابعون فهو تابع في تابع وهو تابع، وهذا في صحيح مسلم كثير. وكذلك بين ان ثلاثه من التابعين في صحيح مسلم يروي بعضهم عن بعض، بل سيمر بين الحماسين ان اربعه من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا اكثر ما وجد في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى. واما في امره الصحيح فيقول الامام ابن حجر العسقلاني بانه وجد فرقه من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وبعد ذلك ينتقل الحديث الى اتباع التابعين. من اجل هذا قال الامام الشافعي رحمه الله وتجمع على ذلك الجمهور المحدثين، قال برد الحديث المرسل الذي يرفعه التابع للنبي حول الصلاه والسلام، قال لاننا اذا علمنا ان الصلاه تحيه وهو الامر وقد مات لان الصحابيه ثقه وغيره لم يقتربوا الى بعض، ولكن المشكله ان التابعين يروي بعضهم عن بعض، والواقع مثلا ان فرقا من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فاذا كان التابع الذي رفع الحديث ثقه ما يجمع التابع الثاني اجل كذلك الله، فاذا كان الثاني ثقه ما يعلم الثالث ما يعلم الرابع الى السابع. وبناء على ذلك رد المحدثون فهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى تحديث المسلم. والامام النووي رحمه الله يقول جماعه في امر رباعيات من الصحابه والتابعين في اول شرح صحيح البخاري، الامام النووي رحمه الله شرح في شرح صحيح البخاري، ولكن الله تعالى ما ارسل من ذلك فمات قبل ان يتم الفرق منه بعدين الوحي وبعد الايمان والكتاب مطبوع جزء صغير لكن لا يخفى عليكم في مقدمته جمع الرباعيات الاسانيد التي روى فيها اربعه من التابعين بعد غير البعض، فمن شاء منكم ان يقرا هذه الرباعيات فليرجع الى شرح الامام النووي رحمه الله فيها صحيح البخاري. واما في عبد الرحمن بن ابي ليلى الذي لا يعنى في الاسلوب الاول فهذا الحسن بن عبد الرحمن بن ابي ليلى فانه من اجل التابعين استطيع بان المسافر انفرد مكانه. وقال عبد الملك بن عمر رايت عبد الرحمن بن ابي ليلى في حلقه فيها نفر من اصحاب رسول الله يتبعون حديثه مع انه تابعي، لكن لمثلته في العلم والفضل كانوا يستمعون لحديثه ويمسكون يستمعون لحديثه ويمسكون له فيه من براء بن عازم يستمعون لحديثه عبد الرحمن بن ابي ليلى مع انه من التابعين. مات عبد الرحمن سنة 83. وأما أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم قال الرجل من رحمه الله في الشيخ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من هو أبو بكر بن أبي شيبة هذا؟ أبو بكر بن أبي شيبة يحدثه عبد الله لقد اكثر الامام مسلم من الروايه منه فيمر معنا حضرات بني حاتم مرانا فيمر معنا حدثني ابو بكر ابن ابي حلبه هو الامام مسلم وهو الامام البخاري ابو بكر بن ابي حلبه اسمه عبد الله وله اخ اسمه عثمان ابن ابي حلبه ايضا سيحدثنا الامام مسلم عنه حضرات بني مرانا عثمان وابو عبد الله ابن ابي حلبه حرام وكلاهما من شيوخ الامام مسلم ولكن روايه مسلم عن ابي بكر اكثر بكثير من روايه الامام مسلم عن عثمان ابن ابي حلبه وهما ايضا سيحدث البخاري عثمان واخوه ابو بكر وهما منسوبان الى جدهما وفي ابيهما محمد ابن ابراهيم ابن عثمان ابن الخويصي وعليهما اخوان صالح اسمه الصالح ولكن لا روايه لهم ولكن هذا الاخ الصالح لعثمان ولا ابي بكر لا روايه له اما ابو بكر وعثمان فهم مشاهير الحفاظ ليس فقط في سماء مسلم وانما هم من مشاهير الحفاظ يقول واجتمع في مجلس ابي بكر نحو 30 حفاظا في مجلس ابي بكر ابن ابي حلبه عندما كان يملي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اقل من عثمان واكثر وكان عثمان اكبر من 60 وتأخرت وفاة عثمان فمات سنة 39 ومات أبو بكر سنة 35 ومن سورة ما يتعلق بأبي بكر إنشاء طريق يتعلق بأبي بكر ابن أبي حلبة ما هو هذا الطريق؟ أنا ما ذكره أبو بكر الحكيم البغدادي صنف الإمام الحكيم البغدادي من أكبر الشافعيين ومن كبار علماء الحديث في سنة 469 من الهجرة صاحب كتاب تاريخ بغداد وهو من أكثر الناس تصنيفا في علوم الحديث وفي مصطلحه وبذلك قال الناس كل من صنف في مصطلح الحديث كان عمرة من الخطيب البغدادي رحمه الله فأبي بكر الخطيب البغدادي قال حدثني أبي بكر محمد بن سعد كاتب الواحد حدثه أبي بكر بن أبي حلبة وحدث عن أبي بكر بن أبي حلبة يوسف بن يعقوب النصراني وبين وفاتيهما 108 أو 70 محمد بن سعد حدث عن أبي بكر بن أبي حلبة ويوسف بن يعقوب حدث عن أبي بكر بن أبي حلبة وبين وفاتيهما 9 سنوات كيف يكون هذا؟ ما بين وفاة محمد بن سعد ما بين وفاة يوسف بن يعقوب 9 سنوات مع أنهما حدثا عن أبي بكر بن أبي حلبة سبب هذا أن أخبار الحبة في بداية حياته أبي بكر بن أبي حلبة وهذا بعد ذلك أبي بكر ابن أبي حلبة مثلا كيف هذا؟ كل عام الناس حدث عنه السلام وكان حبا لم يكن بعد ذلك 60 عاما قال لك ما لا يجوز ليس شيئا حبا ولكنه قليل الاتفاق وقليل الحديث أن يحدث رجلان في واحد وتمتد المسافة بين وفاتيهما هناك من يؤمن هذا القليل فاتنه قليلة يعني حيث نسبة قليلة كان من هذا العرب قد يكون أعدام كثيرة ممن وجد فيه مثل هذا الأمر يقول الإمام النووي رحمه الله أنه انتظرنا عن رجال الإسلام يقول أن فقه الحديث تظاهر فيه تغليظ الكذب والتغرب له وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق به في الحديث الثاني إن شاء الله تعالى سنتكلم على الكذب ما هو الكذب فماذا يكون الإنسان كاذبا وماذا ينطبق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فانه من يكذب علي يجد النار وقال النبي عليه الصلاه والسلام من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار ان شاء الله في الدرس القادم سنتحدث عن هذا الموضوع صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.